يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصل الاقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للاحباب، امي وابويا واخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الارباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
ختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله مساءكم مساء السعداء، ورزقكم الله بر الآباء والأمهات والأبناء والبنات، ورزقكم الله سعادة في قلوبكم، ورزقكم الله ذهاب الآلام عن أبدانكم، ورزقكم الله الصحة في قوتكم ونشاطكم، وأسأله جل وعلا أن يدفع عنكم الشر كله، وأن يرزقكم الخير كله، وأن يجعل مساءكم مساء سعيدا، وليلتكم وصباحكم وكل أوقاتكم كلها سعادة في سعادة. اللياقة الإيجابية، بنينا جزءا من هذا اللقاء في لقائنا الماضي، واليوم جاء لكي نكمل هذا البناء. إن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار، وبحكمته يعلم الآجال، وسبحانه وتعالى هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فيعطي هذا السعادة ويمنح هذا الرضا، ويبتلي هذا في نفسه، ويبتلي هذا في بيته، ويبتلي هذا في أسرته. كيف يمكن أن أجعل لساني لا ينطق إلا بما يرضي الله؟ وكيف أجعل قلبي لا يوجد فيه إلا رضا الله؟ وكيف أحقق في حياتي الأسرية والاجتماعية والعملية هذا السلوك الرائع؟ اللياقة الإيجابية، أن تؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، ثم تجد سعادة في قلبك وأنت تمارس ما يحب الله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء أيها الفضلاء، أيها الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، نسلط وإياكم الضوء، ما هو واجبي أنا كإنسان في أسرتي وفي بيتي وفي مجتمعي، كيف يمكن أن أمارس السلوك الإيجابي حتى تكون عندي لياقة على ذلك. فلو جئنا إلى قيمة الصدق وقيمة الوفاء وقيمة المعاشرة بالمعروف وحسن الأمر، لرأينا أنه يحتاج منا الشيء الكثير. العجب أن يتحول حوارنا الزوجي إلى معركة زوجية، وتتحول القيم الرائعة إلى مذمومة، وهذا والله من البلاء الذي قد عم وطم. ولذلك في هذا اللقاء سوف نسلط الأضواء معكم، ونحن في أتم الأريحية مستقبلين اتصالاتكم ومشاركاتكم وكلماتكم الراقية وأهدافكم السامية بإذن الله، فحياكم الله وبياكم.
وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح
والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا تروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي. عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وبوي وأخوتي مع خواتي. ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي. وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام.
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. لا شك أن الإنسان عندما يربي نفسه على الكلمة الطيبة فهي كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. رائع أن ذلك الإنسان يستشعر أن الله سبحانه وتعالى لما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال وبشر الصابرين. الله جل وعلا يبشرك أن تربي نفسك على قيمة الصبر وأن تتلذذ بذلك، بل قال سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تتنزل عليهم صلوات من ربهم ورحمة من ربهم وكرم وإحسان من خالقهم جل وعلا. عندما تستشعر أخي الكريم أختي الكريمة أن ما ينزل بك من الهم والغم والنكد والتعب في تربيتك لأبنائك، في تعاملك مع زوجتك، في مخالطتك لوالديك، في كل تلك الأحوال، الله جل وعلا يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ولذلك لاحظ معي قيمة يربيها رب العزة والجلال عندك، فيقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. البر للوالدين أحياء وكذلك البر للوالدين أمواتا. قد تعق والديك اليوم عقوقا حسيا وقد تعقهم أيضا عقوقا معنويا. ولا تقل لهما أف لحاضرهم ولا أفا لماضيهم، تعامل مع ذلك الأمر بلياقة إيجابية. أنت تستفيد من كل إنسان في هذه الحياة، فكيف بذلك الإنسان الذي أحسن إليك؟ رائع أن تتذكر محاسن زوجتك بلياقة إيجابية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وكأنها إشارة تربوية إلى أنك لا تقع عينك إلا على النقاط الإيجابية عند الطرف الآخر. قال إن كره منها خلقا، قال رضي منها آخر. وهنا قاعدة مهمة جدا أقولها للجميع، الحياة لا تستمر مع إنسان فقط لا يحمل إلا الإيجابيات دون السلبيات. فلذلك قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، حتى تسير الحياة هناك خلق لا ترضى لكن هناك قيمة أخلاق. ولذلك هي رسالة، كيف يمكن أننا نستفيد من قراراتنا أن نغير تفكيراتنا ونغير من معتقداتنا الخاطئة حول أي موضوع من المواضيع. واللياقة الإيجابية عندما يمارسها الإنسان منا يدرك فضائلها مع الأيام. أعطيك مثال على ذلك، الذي تربى منذ صغره على حفظ لسانه فلا يسب ولا يشتم ولا يحتقر أحد ولا يذم أحد ولا يظلم أحد ولا يؤذي أحدا، يتربى على هذه القيمة ولذلك تستمر معه في حياته بإذن الله عز وجل. بعض الناس يقول لا والله مثل هذا يأكلون حقه. لا يا أخي الكريم لا يأكلون حقه، والله العظيم أن الإنسان يأخذ حقه بحسن خلقه أعظم من الفض الغليظ، وييسر الله جل وعلا له. تقول لي إحدى الزوجات في موضوع معين عندها في حياتها الزوجية، وعندما تكلمت عن أخلاق الزوج قالت هذه الكلمة الجميلة، قال إنه يأسرني بأخلاقه لدرجة أنني في بعض الأحيان لا أطلب منه بعض الطلب احتراما لأخلاقه وأدبه. رائع أن نجد هذا الأمر، رائع. ولذلك لما عرضت عليكم بعض الرسائل التي جاءتنا من سناب المستشار الأسري، ندرك هذا الأمر. لذلك غير كلمة اللياقة الإيجابية إلى اللباقة الإيجابية. عندما تمارس اللباقة الإيجابية تدرك هذا الأمر. يعني أعطيك مثال، أنت أيتها الزوجة، ما الذي يضرك أن الزوج كل ما أتى بشيء شكرتيه، كل ما قام شكرتيه، أثنيتي عليه، بارك الله فيك. والله يا إخوة، بعض الأحيان تحتاج أن تتحول الزوجة إلى أم، وبعض الأحيان تحتاج أن يتحول الزوج إلى أب، بعض الأحيان يحتاج أن يتحول الإنسان منا فيلبس ثوب الآخر. لذلك تدرك أن الإنسان عاطفي، إنسان يحتاج إلى عواطف، يحتاج إلى مشاعر، يحتاج إلى هذا الأمر. لذلك العلماء اليوم لما تكلموا عن أثر القبلة، أثر الضمة، أثر هذا الأمر كله، حتى كنت أتأمل فأقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصيام لما كان يقبل وهو صائم، إذن هذه صفة تمارس في غير الصيام، فإذا كان في الصيام تمارس ففي غير الصيام من باب أولى، من باب أولى. بعض الأحيان يتأثر الأبناء لما يرون والدهم مثلا يقبل أمهم بكل أريحية، له أثر، فيقبل الأم والبنت تقبل والدها. هذا كل هذا الأمر هو لياقة تعودها الإنسان. أنا عارف أن بعض الناس الآن قد يعني يعلق علينا في بعض قنوات التواصل ويقول أنت تتكلم أمام صغار، والله ننحرج أمام أبنائنا. أيها الإخوة الكرام، نحن نتكلم لتوعية الأسرة وتوعية المجتمع، نتكلم عن كيف نربي تلك القيم قبل أن يأتي ولدك فيكون عمره 18 سنة أو 20 سنة ويقول والله ما كنت أحس أن والدي يتعامل معي إلا بعنف، وكان يتعامل معي بقسوة، وكان وبعض البنات كذلك. اللياقة الإيجابية تدعونا إلى مسألة أن تكون عندنا مرونة أيضا مع بعض قناعات الأبناء. الأبناء كما يعني ذكر بعض الإخوة لابد أن تعرفون أن المراهق يعيش مرحلة المراقبة الوهمية. أعيد القاعدة المهمة جدا، المراهق دائما يعيش مرحلة المراقبة الوهمية. ما هي المراقبة الوهمية؟ دائما يحس أنهم يتصيدون أخطاءه، يراقبونه، أنتم تتابعوني، البنت المراهقة أنتم كلهم مسلطين الضوء علي، تاركين إخواني ومسلطين الضوء علي، دائما يحس أنه مراقب في أشياء، في مشترياته، في أكله، في شربه، في حتى في ضعفه، في سمنه مراقب، حتى في مذاكرته، في مدرسته، إلى غير ذلك. ولذلك سياسة التتبع قد تضر بعض الأحيان، ولذلك حاول أن تبتعد عنها قليلا بعض الأحيان. يعني لا تحاول أن تطبق سياسة التتبع والترصد مع الأبناء، مع الزوجة، الزوجة مع زوجها، إلى غير ذلك من أشياء، تنفجر تلك العلاقة وتخرج فيها سلبيات لا طائل من ورائها. والإنسان منا إذا كبر بأمس الحاجة إلى أننا نعينه على هذا الأمر. فلذلك لما ذكرنا في حلقات ماضية عن بعض كبار السن، عدم نقل السلبيات لهم، إناثهم، احترام مشاعرهم، عدم انتقادهم، إلى غير ذلك من الأشياء، بعض الأباء والأمهات يكفكف دمعه عندما تذم تربيته، عندما تنتقد أسلوبه، تنتقد طريقته، إلى غير ذلك من الأشياء. لابد أن تعلم أن والدك ووالدتك قدما لك أفضل ما يستطيعون، قدما لك أفضل ما يستطيعون، فاحمد الله عز وجل على ما قدما لك. ولذلك تعجبني بعض القواعد، وإن كان أخطاؤهم فهي لا تقف أمام أخطائنا اليوم، لئن كانت عندهم سلبيات فسلبياتنا اليوم أكثر وأخطاؤنا اليوم أكثر. لا بد أن نعرف هذه الخصلة الرائعة، وهي الثناء على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الأمة، أثنى على قرنه وعهده وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثني على صحابته ويثني على رفقته ويثني على من كان معه عليه الصلاة والسلام. فالذين يتهمون الماضي أو ينتقدون الماضي أو يريدون أن يزيفون الماضي، أن تستشعر أيها الأب عندما يأتيك ولدك وينتقد أسلوبك وينتقد تربيتك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك ينبغي علينا أن تكون عندنا لياقة إيجابية حقيقة في التعامل، حتى لو كان والدك مخطئ، حتى لو كانت والدتك مخطئة. يا إخواني وأخواتي، لقد رأينا من بعض أساتذتنا وبعض مشايخنا أسلوبا ربما كنا نراه في عهد الصغر أنه فظاظة وغلظة، وبعدما كبرنا ورأيناهم وخالطناهم عبروا لنا كيف كانت ما يحملونه لنا من الحب والمودة. وأم الزبير من العوام كانت تقول تلك الكلمة الرائعة، تقول: من قال أضربه فقد كذب، إنما أضربه لكي يجد ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. عندما نتكلم عن هذه التربية الجادة فإننا نريد أن الأم تتسع آفاقها وتحاول أنها تكون لباقة وعلاقة مع الابن، فلا تنهره مبغضة ولا تضربه كارهة، إنما تحاول أن تعيش معه بلباقة ولطافة. وما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصر لنا هذا الدرس العظيم. تأملوا معي هذا الدرس. الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما دخل الرفق في تعليم، ما دخل الرفق في تربية، ما دخل الرفق في إرشاد، في توجيه، في علاج، في غيره، إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا هو كلام المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يمنع أنك تستفيد أيها الأب الكريم وأنت أيتها الأم الكريمة، قد جربتم تربية الأبن الأول استفيدوا منها، طيب الابن الثاني استفيدوا منها، لا تخطئون مع الابن الثالث. المشكلة عندما يتصل بك أحد ويقول: أنا الابن الأول أو البنت الأولى لاقيت، ولكن أشوف أخوي وأختي الصغار يدلعونهم ويدلونهم ويعطونهم ويفعلون لهم ويحترمون مشاعرهم ويبكون لأجلهم، أما نحن فلا. وهذه نقطة ينبغي على الأب والأم أن يراعيها، أن تكون أنت عندك عين المجهر في بعض الأحيان. الأبناء والبنات وحتى من يعيش مع الناس أو يخالط الناس فتراهم يراقبونك مراقبة عظيمة جدا. كان عمر رضي الله عن عمر كان يقول لأبنائه بعدما إذا خطب بالناس وجاء إلى البيت، قال: إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن الذي يفعل ما نهيت الناس عنه أوجعته ضربا. كان ينبههم إلى هذه الخصلة، ترى أكيد عيالك ترى بيطلعون، إذا كنت راعي منصب ولا راعي وجاهة ولا راعي مكانة أو كنت الأخ الأكبر أو غيره، ترى سوف يراقبون أولادك، يطالعون زوجتك، يطالعون كذا. ولذلك ينبغي على بعض الأبناء، وهذه رسالة صغيرة جدا عنوانها: أيها الأبناء رفقا بمشاعر آبائكم، أيتها الأمهات رفقا بمشاعر آبائكم وأمهاتكم، رفقا بهم. فإن إن كان والدكم ووالدكم أصحاب قدر ومكانة وغير ذلك فراعوا مشاعرهم، مخالفاتكم إذا رصدت، سلوكياتكم في المدرسة، سلوكياتكم في الشارع، سلوكياتكم في الأسرة، سلوكياتكم في المجتمع، هذه الأشياء لابد تضعون لكم قاعدة مهمة جدا. إن لم تستطيعوا أن ترفعوا قيمة والديكم فلا تضعونها، إذا ما استطعتم ترفعون رؤوسهم شامة بين المجتمع فلا تسقطونها بأخطائكم وسلوكياتكم. وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يراعيه، بل يقف بعض الأحيان موقف ويقول: خطأ هذا ليس إضراره على نفسي، قد يكون خطأك إضرار على والديك، إضرار على مجتمعك، إضرار على أسرتك. ولذلك يسألني بعض الإخوة في بعض الاستشارات ويقول: أنا أريد أن أتزوج ولكن أمي غير موافقة، وأنا أحب البنت والبنت تحبني وكذا وكذا. تجدنا نعطي إجابة، نقول له أن بر الوالدين في هذا الموطن بركة، وإرضاؤهما قربة إلى الله عز وجل، إن استطعت إلى ذلك سبيلا فذلك حسن وهو الأفضل. لماذا؟ هناك سر آخر، هو أن تستمر حياتك بلا معارك، بلا معارك. ولذلك دائما عند تجدون هناك فرق بين الذي تبادر أمه للخطبة له وتبادر أخواته أيضا مشاركته الفكرة والرأي، بخلاف من ينفرد برأيه. البنت كذلك أيضا التي تجدها تخالف أمر والديها أو أمر أسرتها. وهذه رسالة مهمة هنا، أن من أراد أن يعيش بإيجابية فلا يخسر أقرب الأقربين له. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم ما تنقل، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فأولو الأرحام لا يخسرهم الإنسان من أجل تفاهات أو من أجل أشياء، لا يخسرهم. يعني لا تخسر رأي والدك، قد يكون الرأي الذي قال له لك في هذا الزمن وهو أنك بعنفوان شبابك لا ترى رأيه، قد يكون هو فيه الخير والحكمة. وقد تكون أمك هي التي يجعل الله في رأيها الخير والحكمة، لكننا لا نحسن الحوار والإقناع إلى غير ذلك من أشياء. وفي نفس الوقت أنا أدعو الآباء والأمهات أيضا أن تكون عندهم مرونة في بعض النقاط، لأن ماذا تستفيد أيها الأب من طردك للولد؟ وهنا رسالة مهمة أقولها لبعض الآباء خصوصا أو بعض الأمهات، يدخلون في معركة التحدي، إن خدت هذه البنت أنت، لا أنت ولدنا ولا نحن نعرفك. طيب ليش تتركونا أنتم؟ لماذا؟ طيب ما قدرتوا تقنعونا، أؤتوا بمن يقنعه، جيبوا أحد يحاول يحاوره يناقشه. بعض البنات تدخل في هذه المعركة تقول أنا إن تزوجت هذا الإنسان أو تزوجته وصار بينهم مشاكل، فقام الأب أو قام الأخ وقال لها شوفي تتركينه تتركينه، إن رحتي معاه لا أنت أختنا، والأب يقول لا أنت بنتنا. طيب لماذا تدخلونها مسكينة في هذا التحدي؟ لماذا تدخلون هذه البنت في هذا التحدي وتجعلون المساومة معها على الأسرة بأكملها؟ تنكرون أنها بنتكم أو أختكم أو ولدكم، ليه؟ لماذا نلتجئ؟ لماذا لا تكون عندنا لياقة إيجابية في التعامل مع هذه الظروف؟ تعال، ما هي الأسباب؟ ولذلك يبدأ بعض هؤلاء الناس بأن يعيش مشاكل. تقول إحدى الأخوات أنا من تزوجت الآن 11 سنة زوجي لا يعرف أهلي، وقعت بعض الإشكاليات فترة الخطوبة والزواج، ومن بعدها قال شوفي أنت زوجتي ولكن أهلك هؤلاء لا أجيهم ولا يجوني. طيب ليه يا أيها الزوج؟ لماذا تدخل هذه الزوجة في هذا التحدي؟ هل تصدقون الآن أن يتابعني بعض الناس الحين وقد تأتيني بعض قضاياهم، لهم الآن سنوات ما راحوا حق أهلهم، البنت دخلت في عالم التحدي، يا زوجي وعيالي يا أهلي، لا الأهل متنازلين وهذا الزوج مو بمتنازل. طيب أنا بسألكم، أليس الذي تفعلونه ظلما؟ كل واحد ينتقم لنفسه، الزوج أخوش قال لي كذا وكل توثيق، هذا شوفي كتب لي في الجوال، شوف قال لي كذا، أنا موثق عليه كلامه أنا كذا. وكذلك أيضا الأخ، زوجك غير محترم غير مؤدب فيه وما فيه. يا جماعة الخير، لماذا تدخلون هذه الفقيرة في هذا التحدي الذي بينكم؟ لماذا؟ هذا زوجها وابو عيالها وانتوا اخوانها. الامر الاخر وهذه نقطة مهمة، الغيبة والنميمة وسوء الظن حرام، من كبائر الذنوب، تزيدها كبرا وظلما وقهرا انك كل ما قابلت اختك تكلمت على زوجها، والزوج كل ما جابوا طاري أهلها تكلم على أبوها تكلم على أخوها إلى غير ذلك من الأشياء. طيب هذه لازم تبحثون عن الأسباب وتضعون لها الحلول. يعني بعطيكم شيء مؤلم وأذكركم بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم الآن، وهذه قصة متكررة عشرات المرات أتتني، تقول دخلت في عالم التحدي فزوجي يقول لي خلي أخوك فلان يسلفني، طيب أخوي سلفه، زوجي ما سدد، دخلت أنا في المعركة العكس، أخوها يأتي إلى الزوجة ويقول لها قولي حق زوجك يسلفني، سلفه، دخلنا في المعركة. قولي حق أبوك. الأب يتسلف من زوج البنت ويدخلون في المعركة. الأخ يدخل شريك مع زوج أخته ويختلفان، تدخلون في معركة. تأتي الزوجة وتدخل شراكة مع زوجها وتدخل في معركة. في بعض النقاط ينبغي أن نضع لها حدا، لأنها سوف تؤثر على العلاقة الإيجابية بين الزوجين وبين الأقارب وبين الأرحام إلى غير ذلك من الأشياء، خصوصا الذين يتزوجون من أقاربهم. يكون أثر الخلاف وأثر المشكلة كبير، لأن هذه عمت هذا وهذه خالت هذه، بتجي مناسبات لا يلتقون فيها، بتجي لقاءات ما يحضرون فيها، بتجي أعياد ما يجون فيها، عند جدتهم هذا يجي هذا ما يجي، تكبر المشكلة لأنهم أقارب. لذلك أنا أوصي بهذا الموضوع. لماذا؟ لأقول اللياقة الإيجابية نحتاجها حتى لا نصنع لحظات المعارك ولحظات الانفجار ولحظات تصيد الأخطاء إلى غير ذلك من الأشياء. وهذه نقاط مهمة جدا، كلما استطعنا أننا نتعامل مع الأخطاء بالمغفرة بالرحمة بسعة الأفق، الله سبحانه وتعالى كريم، فينبغي أن نكون كرماء، محسن فنكون محسنين، غفار فنكون غافرين، عفو فنكون عافين. تجد من أعجب العجائب أننا ندعو الله عز وجل في لحظات شريفة في رمضان، فنقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. أنتوا جميعا تسمعوني الحين تؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى عفو، وتقولون واصفين إياه تحب العفو، تقولون اعفو عنا، هل أنتم تحبون العفو؟ هل صفة العفو صفة متجسدة فيك أنت وفيك أنت؟ صفة التسامح موجودة أم أنها صفة الانتقام أولا؟ كلما كانت صفة الإيجابية موجودة أول كان هذا. قدم الرحمة، صحح لطلابك برحمة، قيم موظفينك برحمة، احكم على الناس برحمة، تعامل مع المذنبين برحمة، تعامل مع المرضى برحمة، تعامل مع من يختلف معك برحمة، عش في أوساط الناس في أسواقهم في أماكنهم برحمة، فكر قليلا أن ترحم فقيرهم وضعيفهم وذوي الحاجة منهم. بعض الأحيان رحمتك ليس فقط بالدواب ولا بالبهائم، عندما نتذكر النصوص الكريمة رحمتك حتى بعض الأحيان بهؤلاء الناس، أن تشفق عليهم، أن تدعو الله لهم. هذه الرحمة إذا وجدت في حياتنا جسدت لنا معنى اللياقة التي نتكلم عنها اليوم، فرأينا أننا هذا لا يظلم هذا، وهذا لا يبخس هذا، وهذا لا يقصد إيذاء هذا قدر ما يستطيع. سوف تقل قضايا الشكاوى وقضايا الانتقام وقضايا وقضايا. بعضنا الآن دقه المرض وهرم وضعف، ماذا استفاد من المشاكل والخلافات والخصومات؟ ماذا استفدنا منها؟ فلا تكن كالشمعة تضيء للآخرين وتصنع في حياتهم السعادة وتحرق نفسك أنت، فتكون مع زوجتك بلون آخر، ومع أمك بلون آخر، ومع والدك بلون آخر، ومع أخوانك بلون آخر، ومع أبنائك بلون آخر، ومع زملائك في العمل بلون آخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال ابن كثير في أقواله وأفعاله، ويقول الشاعر إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وهذا الذي نحتاجه اليوم، أنك تتعامل مع الناس بدينك بأخلاقك بعقلك بفكرك بحكمتك، ما تطلب منهم شيء، أنت الذي تتكلم عن احترامك لا على احترامهم. ففيهم الجاهل وفيهم السفيه وفيهم الظالم وفيهم. والدنيا والله دوارة، الدنيا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا ما قدمت الإحسان فلا تقدم الإساءة، لأن الله يقول جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. والرسالة العظيمة الجزاء من جنس العمل. وما تدري عن الدنيا هذا، الدنيا يا إخوة مناصبها زائلة ولحظاتها زائلة، قوتك زائلة، أشياء كثيرة زائلة من حياتك، فلا تشغل نفسك. وكما يقول القائل: لا تحسبوا أن المناصب باقية أو أنها يوما ستبقى وافية. كل شيء زائل وكل شيء متغير، فاستشعر أن هذا التغير أنت تتغير إلى الأفضل وتقود نفسك إلى الأفضل، ثم تترك هذه البصمة المباركة ونكتب آثارهم، فيتذكرون حكمتك ويتذكرون تربيتك ويتذكرون توجيهك ويتذكرون أخلاقك ويتذكرون أدبك. وكذلك أيضا لا تستلم للمغريات ولا تضعف أمام المغريات، ولا تجعل المغريات تدير كيانك الأسري. ما يقع خارج الأسرة لا تجعله يدير الأسرة. كلما كانت عندنا حصانة داخل البيت داخل الأسرة حفظنا أنفسنا، مهما وقع خارج الأسرة لا يغير مبادئي وأخلاقي. وهذا رسالتي لبناتنا ونسائنا، أن يحافظون على حجابهم وعلى سترهم وعلى أخلاقهم وعلى أدبهم وغير ذلك من أشياء. لا يغرك فلانة ولا تغرك فلانة ولا تغرك فلانة. ثباتك دليل قوتك، ثباتك دليل صلتك بالله عز وجل، ثباتك دليل حبك لله ورسوله، دليل أنك فعلا صامدة وصابرة ومحتسبة. والقابض على دينك القابض على الجمر. إلى أبنائي، ما أروع أن تكونوا مبدعين وأن تكونوا مثابرين وتخدمون دينكم ووطنكم وتمثلون هذا الوطن وتكونون شامة رائعة في كل مجالات من مجالات الوطن. الوطنية الحقيقية أن تكون عنصر إيجابي في هذا الوطن، لا تحارب هذا الوطن، لا تشوه سمعة هذا الوطن، لا تكسر مكانة هذا الوطن، فأنت ترفعه شامة، وهذا دليل أنك عنصر إيجابي في هذا الوطن. تكافئ هذا الوطن بما أحسن إليك وما قدم إليك وما فعله لك بأحسن صورة. وهذا غرس يغرسه كل إنسان في نفسه لوطنه وشعبه وأهله، أيا كانت دولتك وأيا كانت بلدك وأيا كانت مكانتك. لا تلوثكم ما يخرج اليوم من أفكار أو تيارات أو غيرها، لا تفسد عليكم حياتكم ولا يشغلكم هذا الأمر عن القيمة الحقيقية. إن الدين عند الله الإسلام. لذلك تجد أن الأسرة عندما تكون قوية متماسكة تحافظ على هذا الأمر، فقل أن يخترقها الشيطان والأمارة بالسوء، لا يسلم منها أحد. وكما قال الله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولكن يبدأ أن الإنسان يتذكر: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وهذا هو الرائع، عندما تستيقظ أنت مع نفسك وتبدأ تلك اللحظات الراقية الرائعة حتى تشمر إلى الأعلى وتقطف بإذن الله كل نجاح في حياتك. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم، أذكركم بأرقام التواصل، وحياكم الله ونحن سعداء أن نسمع مشاركاتكم وإبداعاتكم. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا 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 يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا
بعنكم بحسناتي شيخ تحث الناس في وصلنا قرب نص
صيحك عبر الفضاء مرسله عبر قناة المجد بارسل الأحباب أمي وأبوي وأخوتي مع خواتي ويالله يا معبودي يا رب الأرباب تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. بإمكانك الآن أن تجعل لك وقفا تجري حسناته في الدنيا وبعد مماتك، والذي يعود ريعه على كفالة الأيتام مع وقف أيتام الوداد التابع لجمعية الوداد لرعاية الأيتام من جوالك وبكل سهولة وعبر تطبيق الراجح. اتبع الخطوات التالية: بداية، سجل دخولك لحسابك. من القائمة المنسدلة على اليمين اختر تحويل، ثم اختر تحويل لجمعية خيرية. من فئة، حدد جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ثم اختر او اكتب بشريط البحث جمعية الوداد الخيرية، ثم اختر من حسابات الجمعية حساب الوقف حتى يصل تبرعك لوقف أيتام الوداد، ثم اضغط على حسابك، ادخل المبلغ الذي ترغب التبرع به، ثم انقر التالي، اضغط تأكيد، ثم ستصلك رسالة تأكيد: هنيئا لك تبرعك في وقف أيتام الوداد. وقف أيتام الوداد، وقف وكفالة.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي. عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويالله يا معبودي يا رب الأرباب تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم. إن اللياقة الإيجابية عندما يتربى عليها الإنسان وقد يكون بلغ من المناصب أو المكانة أو الرفعة، وقد يتغير ذلك الأمر بعد زمن أو لظرف من الظروف، هي رسالة لنا جميعا أن كيف نحافظ على ما بعد تلك المناصب وتلك الأماكن. وكما يقول الناظم، يقول: لا تحسبوا أن المناصب باقية أو أنها يوما ستبقى وافية، عاشر بمعروف فإنك راحل، واترك قلوب الناس نحوك صافية، اذكر من الإحسان كل صغيرة، فالله لا تخفى عليه الخافية، لا منصب يبقى ولا رتب هنا، أحسن فذكرك بالمحاسن كافية، واكتب بخطك إن أردت عبارة، رباه لا شيء يساوي العافية، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. تذكر في كل آلامك وأحزانك الله في كل خطب، حسبنا وكفى إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل، وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد، خزائن الله تغني كل مفتقر، وفي يد الله للسؤال ما سألوا، وسائل الله ما زالت مسائله مقبولة ما لها رد ولا ملل، فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. وأحسن الظن في الله مولاك، وارض بما أولاك، ينحل عنك البؤس والوجل. وإن أصابك عسر فانتظر فرجا، فالعسر باليسر مقرون ومتصل. وانظر إلى قول البرية سبحانه: ادعوني أستجب لكم، فذاك قول صحيح ما له بدل. كم أنقذ الله مضطرا برحمته، وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا. يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل. ضاق الخناق بنفسي ضيقة عجلا، بنا فارفع عنا يا ربي كل ما نزلا. وحل عقدة محل ما حل بنا، ما حل بساحتنا الأدنى، وضاقت على كل به السبل. فرب طفل وشيخ عاجز هرم أمست مدامعه في الخد تنهمر. وبات يرعى نجوم الليل من قلق، وقلبه فيه نار الجوع تشتعل. نعم أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى لحظات فيها الرجاء، فيها الاستغاثة، فيها الاستعانة، فيها أن نبتهل إلى الله جل وعلا في لحظاتنا وفي آلامنا وفي أحوالنا، ونتذكر أننا كلما كانت عندنا هذه اللياقة الإيجابية، ونتذكر أنه ما أصابك من أي أمر من أمور الدنيا إلا لعل فيه شيء من الخير، ولعل فيه شيء من السعادة. يبتليك الله في زوجتك، يبتليك الله في ولدك، يبتليك الله في بنتك، يبتليك الله في رزقك، يبتليك حتى تتضرع إليه، حتى تتربى على ذكره، على أموره. وهذا الذي ينبغي لنا أن نتذكره في بيوتنا وفي أحوالنا وفي أمورنا. الرغد الزائد قد لا يستمر، النعيم لا يدوم ولا يستمر، فقد تنزل بلية، قد تنزل إشكالية، قد ينزل مرض، قد ينزل خلاف، قد تنزل مشكلة. هل نفزع إلى الله؟ هل نتذكر الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: فزع إلى الصلاة. وهذا الذي ينبغي لنا أن ندركه. الأخت الكريمة أم عبد الإله في اللقاء تقول أنها تعاني من خلافات بين بناتها وغير شديدة. طيب يا أختي الكريمة، كلما حرصنا على أننا نربي بالذات الجيل المتقارب، بنات أو أولاد، نتذكر أن هذه الغيرة غيرة طبيعية، وقد تكون مرضية، وقد تكون نحن السبب فيها، وقد يكون الواقع هو السبب فيها، وقد تكون هناك أسباب كثيرة في هذا الأمر. فلذلك الوقاية قبل العلاج. انصحوهم، ازرعوا بينهم الألفة، ازرعوا بينهم المحبة، ازرعوا بينهم التغافر، يعني امنعوا نقل الكلام، امنعوا المواقف التي تزرع هذا الأمر. حاولوا أن تطبقون قواعد العدل بينهم قدر ما تستطيعون. فقد تفسد بعض الأخوات حياة أختها في شيء من الأشياء، أو تتكلم في شيء من الأشياء، والله بطريقة مؤذية، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يصل الإيذاء إلى أشياء من الشرف ومن الكذب ومن الافتراء، وقد وقفت على أشياء مؤلمة صراحة، وقد يفعلها الإنسان في لحظة الحسد. الإنسان أيها الإخوة والأخوات في لحظة الحسد، كما أنه يقتل ليس إزهاق الروح، لكن قد يقتل سمعتك، قد يقتل مكانتك، قد يقتل شرفك، قد يقتل بأشياء يفعلها في لحظات الغضب والغيرة والحسد. فبعد ذلك بعضهم يندم، يقول: والله العظيم ترى كان الخبر كذب، ترى كانت الواقعة كذب، ترى كان اتهامي كذب. وبعض الناس يكون ضامن أنه لن يسأل أحد، لن يسأل أحد، بل سوف يأخذون الأمر أنه ثقة. وإذا سألوا هذا قال: أنا ما قلت، أعطوني شيء يثبت، أنا ما قصدي، لا ما فهمني صح. وتبدأ المشكلة تكبر، لأنهم الناس الكذابين والمفترين بعضهم يضمن. يعني لو جاء واحد الآن تكلم في إبراهيم عند محمد
هو ضامن ان محمد لن يقول حق ابراهيم تعال بنا ويجتمع معاي وتعال انت اللي قلت وانت لماذا فعلت هذا، او انه ايضا انا ينصحني ويقول لماذا تنقل هذا الكلام وما الهدف من نقل هذا الكلام الى غير ذلك من الاشياء. وهناك كلام رائع في الصحبة للامام المواردي رحمه الله تعالى في تجسيد مثل هذه الامور. فالواجب صراحة على الام وعلى الاب ايضا ان يحاولون ان يمنعون هذه الغيرة أن لا تتجسد في قلوب الأبناء، لأنها إذا كبرت معاهم آذتهم وأتعبتهم. وربما يعني بعض الآباء وبعض الأمهات اليوم قد يتفاجأ أن ولد يقول أنتوا ما عدلتوا بيني من زمان وأنتوا ظالميني، وبعض البنات تأتي وتقول لأمها أنتوا ظالميني من زمان أصلا، وكنتوا تعطون فلانة ولا تعطوني، وكنتوا تودون ولا تودوني، إلى غير ذلك من الأشياء. طيب الأخت مرامي تذكر موضوع أشرنا إليه وهو قلت أنا سوف أتكلم عنه في اللقاء هذا، أن بعض الناس يتكلم ويدعو على والديه ويدعو على أهله ويذمهم، نسأل الله السلام والعافية. هذا عقوق، هذا عقوق. إن أخطأوا فلا تخطأ، وإن قصروا فلا تقصر. بعدين أنت عندك أولاد الآن وأصبحت امرأة كبيرة وتدعو على والديها وتدعو على أهلها وتدعو على جماعتها إلى غير ذلك من أشياء. وبرا بوالدتي، والله جل وعلا لما قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال وصاحبهما. هنا شيء درجة أعظم من أنهم يأمرانك بالكفر، ومع ذلك يأمرك الله بحسن الصحبة معهما. شفتوا كيف الدرجة؟ شفتوا كيف ينبغي لنا أن نتربى على هذا السلوك الرائع، أننا نحفظ هذه المكانة ولا نهملها بأي حال من الحالات. أيها الأخوة والأخوات، اسمحوا لي أقول لكم هالخاطرة التي يعني على طرف لساني وهي أمر مهم. الوفاء، نحتاج أننا ندرك قيمة الوفاء، أن نحافظ على هذا الوفاء. يا أخي ربي نفسك على إما أن تقول خير أو تصمت، إما أن تقول الخير لك ولوالديك ولزوجتك وكذا أو تصمت. إن لم تقدم الشيء الإيجابي فلا تقدم الشيء السلبي، امنع من حياتك السلبية هذه والانتقادات، وارضى بالقليل تكون من أسعد الناس، من أسعد الناس. يعجبني بعض الآباء لجا ولده وقدم له الشيء اليسير، قال يا ولدي ريالك عن 1000. يا سلام، كلام جميل، كلام رائع. اعتبروا قليلهم كثير. والله يا جماعة أن شيء مؤلم أنك تجد اليوم بعض أبنائنا لو يتصل بصديقة في شمال المملكة والله يذهب له ويروح له، وبعض الصديقات تتألم لصديقتها وربما تخدمها وتقوم لها، ولو تقول لها سوي لي الطبق الفلاني والله إنها تقوم وتخدم، وأمها تقول لها يا بنتي قومي لا، يا بنتي افعلي لا. يا وين بر الوالدين؟ وين الإحسان هذا؟ أيها الشاب، أنت أبوك تسمعه يتكلم لك عن حوائجه وأموره، بينما لو قال له صديقة ولا قال له قريبة ولا أمر أستاذه لقال سمعا وطاعة. وكذلك بعض الزوجات اليوم حقوق الزوج قد تكون مهدرة، ما تتذكر فيها أن هذا الزوج له حقوق أمرها الله عز وجل ورسوله بها، بينما لو تقول لها صديقتها أو مديرتها في العمل أو غيرها تخدم وتقوم وتفعل وتضحي وتبذل كل قصارى جهدها في ذلك، ولكن الزوج لا. ليه؟ بعض الأزواج يقول والله إني أسمعها تكلم بالتليفون زميلتها أفضل العبارات، راقة، جمال، بهاء تسمعها، وأنا لا أسمع هذه العبارات، والله العظيم ما أسمعها. وهذا شيء لا شك مؤلم، مؤلم. بعض الزوجات تقول أنا أشوف زوجي ما يكتبه وما يرسله وما يتكلم فيه مع من يعملون معه عبارات رائعة، لكن لا يقدمها لي. طيب ما الذي جعلنا نكون بهذه الشخصيات؟ ما الذي جعلنا نكون بهذا التلوين في الشخصية؟ ما السبب؟ لذلك حاول دائما أن تكون أمام الحصن الأول في حياتك تكون من أسعد الناس قدر ما تستطيع. ناخذ الاخت سائم من القصيم. تفضل يا اختي الكريمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يحييك يا اختي. تفضل. يا الله يسلمك.
الله يطول عمرك يا شيخ. عندي سؤال الله يحفظك.
تفضلي.
ابي علاج يعني الوسواس والقهري والقلق والخوف والتوتر الكآبه، يعني انا
عاني الشيخ
من هالاشياء.
هل لها بدايات اسباب او انها يعني لحدث عارض؟
والله يا شيخ يعني انا مو بعرفه صراحه، يعني هل هي جتني مع نقص فيتامين د؟
وكمان خليكي من هالمشكله اللي ما ظلت حرمه في العالم ما قالت فيتامين د. اللي انا ابغاها الحين، هذا الأمر هل أتاك أنت لمواقف حصلت مثلا، ظروف معينة ألمت بك دخلتك في الدوامة هذه ولا لا؟
إيه شيخ.
إذن في أسباب يعني سببت هذا الموضوع.
إيه
خلاص بإذن الله تسمعين إن شاء الله الإجابة عن هذا بإذن الله.
طيب أوكي. والسؤال
اتفضلي.
بالنسبة للشيخ يعني للأقارب يا شيخ اللي يعني يؤدون يعني أقاربهم ويتكلمون فيهم، يعني هل يجوز يا شيخ، هل علينا اسم إذا إحنا قاطعناهم؟ لأنهم صراحة أذى يا شيخ، والرسول يقول مؤذي يقطع، فما أدري يا شيخ هل علينا اسم إذا ابتعدنا عنهم؟
هل 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 أنتم يئستم من إصلاحهم وتوجيههم؟
والله يا شيخ يعني زي ما تقول هم أدى في الطريق الصراحة.
هل هم أقارب من الدرجة الأولى؟
أي خوات الوالد.
خوات الوالد؟
أي عماتي.
بشر بالخير. تسمعي الإجابة إن شاء الله.
تسلم يا شيخ.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حياك الله يا تفضل يا أستاذ فواز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل كيف حالك؟
الله يا ربي يحييك ويسلمك.
الله يبارك فيك. أذكر نفسي وأذكركم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله.
شيخنا الفاضل، في بعض الأقارب إذا سيروا علينا مع أطفالهم، معهم أطفالهم كذا زين، يكونون يلعبون جوال بالجوالات زين، تواصل باللعبة بجوال أو شيء زين. معي شيخ؟
إي معك.
إي نعم. بس بعض الأقارب يعرضون يقول ليش ما تخلون أولادكم يلعبون مع أولادنا نفس اللعبة أو مع ناس ثانيين أشخاص عن طريق الجوال ألعاب؟ واضح؟
أي وضحت. أي
طيب، طريقة التعامل مع الأطفال وأهليهم اللي يسيرون علينا، كيف التعامل معهم؟
والله سؤالك صراحة مهم وواقعي يعني بدرجة عالية جدا، يعني لا يسلم منها التجمعات العائلية اليوم.
نعم.
يمشي.
الشيء الثاني يا شيخنا.
اتفضل.
إذا رفضت الزوجة أن عيالي يلعبون مع الأطفال، قالوا أنت متشددة، أنت من زمن الطيبين، يعني تكلمون عليها، نبي توجيه. الزوجة الآن تسمعك والأولاد يسمعونك الآن.
أبشر أبشر أبشر.
تبشر بخير.
أولاً أنا أشكرك وأشكر زوجتك حقيقة على حفاظكم على هذه القيم التربوية المهمة، أشكركم صراحة يعني. ولكن في نفس الوقت أقول الله يعينكم على الصراع مع المجتمع، الله يعينكم. طيب خلونا نبدأ بالأخت نسائم جزاها الله خير. أولا أسأل الله سبحانه الكريم الرحيم الرحمن أن يذهب عنك ما نزل في نفسك، وأن يرفع عنك هذا البلاء القهري الذي نزل حتى وصل إلى الوسواس. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ كل إنسان ويسعده، وأن يذهب عنه هذه الأمراض والأوجاع والأوبئة. الوسواس أيها الإخوة لابد أننا نعرف أن هناك له إما أن يكون له أسباب أو يكون بلا أسباب، وقد يكون بعض الحوادث التي أفرط فيها الإنسان أثرت في هذا الموضوع. ونحن ناويين إن شاء الله تعالى بحكم أيضا دراستنا النفسية ولله الحمد أننا نطرح بعض أمراض العصاب والوساوس القهرية وما يتعلق بها في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل، ونطرح بعض الوسائل البسيطة لعلاجها على صفة عامة، وإلا مثل هذه الموضوع تحتاج إلى جلسات وتحتاج إلى يعني علاج لا نستطيع أننا نتكلم عنه في اتصال هاتفي واحد. ولذلك إن كانت الأخت الكريمة تريد تتواصل معنا في زاد الحكمة فهذا خيرا على خير إن شاء الله تعالى، حتى نستطيع أننا نفيدها بإذن الله عز وجل في هذا الموضوع. أما قضية الأقارب فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر لنا هذا المشوار عندما قال الصحابي: لي أقارب أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويمنعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. يا أخواني ويا أخواتي، ذكرتوني بقاعدة عند شيباننا الأوليين: بعض أنواع الصبر يسمونها صبر دهر، وبعض الصبر يسمونها صبر شهر، وبعض الصبر صبر لحظة. لحظة تجد موقف من المواقف ينبغي أن تصبر فيه ويتغير إن شاء الله في ثواني. صبر شهر سبحان الله أو أربعة أشهر وغيرها، بعض القضايا تحتاج إلى مدة. لكن هناك صبر دهر وهو الصبر على الأقارب الذين لا تستطيع أن تغيرهم، لابد أن تصبر عليهم، لازم تتحملهم، لازم أن تحسن إليهم لأنهم أقاربك، أبوك أمك عمامك خوالك، هذول يبي لك تصبر إلى أن تلقى الله عز وجل، لازم أن تصبر. الأستاذ فواز أقول أعانك الله، لكن أنا أطلب من كل الناس أن يحترمون أصحاب القيم، فالذين يربون أولادهم على عدم استعمال الجوالات أو عدم اللعب طوال الوقت وغيرها ينبغي على الطرف المهمل أن يحترم الطرف الذي يقدر هذا الأمر، وينبغي على أبنائنا وبناتنا يحترمون رأي آبائهم وأمهاتهم. وبعض الألعاب هذه فتحت آفاق وسوف نقيم فيها حلقات إن شاء الله، لأنها أفسدت بعض الكبار فضلا عن الصغار. ناهيك عن التشنج الذي يقع اليوم من خلافات ونزاعات بين الصغار، الأم تبي تروح بيت أهلها تستانس، تدخل في معركة هالبزران والله تطلع وراسها من هنا خلاص. الأب أيضا كذلك، كل حين جايين في المجلس بمشاكلهم وخلافاتهم كلها بسبب هالجوالات، لأن عيال أخوه يعطونهم وهذا هو ما يعطي وهذا يعطي وهذه ما تعطي وغير ذلك. الوقت ضاق علي حقيقة ولا أستطيع أن أنا يعني أستمر أكثر، لكن نعدكم إن شاء الله في حلقات قادمة أننا نتكلم عن هذه المواضيع المهمة. شكر الله لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم التوفيق والتسديد والبركة، وأن يحفظ علينا وعليكم جميعا الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، وأن يصلح أولادنا وأولادكم، زوجاتنا وزوجاتكم، وأن يغفر لآبائنا وآبائكم، أمهاتنا وأمهاتكم، وأن يتجاوز عن أخطائنا وعن زلاتنا وإن أصبنا في هذا اللقاء، فمن الله التوفيق والتسديد، وإن أخطأنا فنستغفر الله عز وجل ونلتمس منكم العفو والتسامح والدعاء بظهر الغيب. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، دمتم في سعادة، تواصلوا معنا في مركزكم مركز زاد الحكمة للإرشاد الأسري، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. شكرا لكم جميعا، شكرا لفريق العمل، شكرا لطاقم العمل معنا، شكرا للمنتجين والمصورين والمصممين، شكرا لمن يتابعون هذه الحلقة وهم كلهم شغف لكي نكون ونقدم النجاح.
يا